وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في مرجعية العرف، وقلنا نرجع إليه في موارد. واحد، تحديد مفاهيم الألفاظ، انتهينا منه. اثنين، تحديد بعض المصاديق، وقلنا المناسب والعرف لا يرجع إليه في تحديد المصداق لعدم الدليل على حجية النظر العرفي في المصداق. نعم، الدليل قام وهو ظهور الحال بالنسبة إلى تحديد المفهوم، أما تحديد المصداق لا، ما قام دليل ولا حجية بنظر الحرف في تحديد المصداق. لكن نستثني موردين. المورد الأول تقدمت الإشارة إليه في المحاضرة السابقة، وهو ما إذا أعطى الشارع عنوانا كليا وأهمل تحديد مصداقه، وكان تحديد المصداق شيئا مهما، مثل وعاشروهن بالمعروف، معروف يعني المتعارف، او ترك تحديد المتعارف، وهنا مهم تحديد المتعارف، لا بد منه ولا كيف نستفيد من الآية الكريمة. ففي هذه الحالة نقول انه سكوت عن تحديد ما هو المتعارف لا يبعد يستفاد منه ماذا؟ أنه أراد أن يحيل المطلب إعلاما على العرف، ويقول المتعارف في كل زمان يختلف، فأنتم بنظركم بعد في كل زمان المتعارف ما هو تحددونه وعلى ضوء تسيرون. هذا مثلا من هذا القبيل. وهكذا مثلا بالنسبة ماذا إلى أمثلة أخرى أشرنا إليها، وأريد أن أذكر مثالين في هذه المحاضرة لوجود ابتلاء، قضية ابتلائية وقضايا فنية، أضيف مثالين لهذا. ومن هذا القبيل أيضا، ومن هذا القبيل أيضا، الأمر بالغسل، غسل الثوب إذا أصابه بول أو نجاسة، فإن الشرع قد ترك طريقة الغسل وإنما قال ماذا؟ اغسله، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. أما كيف الغسل ترك؟ وهذا حينئذ معناه أنه ترك الأمر علما، شنو نستفيد؟ يعني ترك الغسل بلا تحديد لا معنى له، فلا بد أنه ترك الأمر علما إلى العرف، وأنه ما يعد بأنظاركم غسلا فحينئذ يكون كافيا، وما لا يعد لا يكفي. ومن هنا ذكر الفقهاء على أنه صب الماء لا يكفي، يعني إذا الثوب تنجس لا يكفي أن تصب الماء عليه، أو مثلا ماذا؟ تدخله في النهر، ثوب تدخل وين؟ في النهر، تدخل الثوب وتطلق، إذ هذا لا يصدق عليه عند العرف شنو؟ غسل، وإنما يصدق عليه إما صب الماء أو إدخال الثوب في الماء، أما غسل لا. غسل إيش وقت يصدق غسل؟ لابد شوية أعمال عناية، عناية عناية، تفرك فالشيء من الأشياء، أما مجرد هذا لا يكفي. وعلى هذا الأساس يقع الكلام بالنسبة إلى الغسالات الحديثة، أنا هذا أردته لأجل هذا السؤال، يكثر السؤال عن الغسالات الحديثة أنه يكفي الغسل فيها أو لا يكفي الغسل فيها. في الحقيقة توجد مشكلتان في مسألة الغسالات الحديثة. المشكلة الأولى أنه غسل يصدق أو لا يصدق، والجواب واضح، فإن المفروض هذه تتحرك حركة ماذا؟ تتحرك حركة جيدة يمنة ويسرة. وغسل يصدق يعني بالنظر العرفي هذا المقدار بعد كافي، ولا يلزم أن يكون هناك عصر باليد أو فرك باليد، هذه ما مأخوذة بالنظر العرفي. المهم وجود عناية حتى لا يصدق صد، والعناية إما أن تكون بالفرك من خلال اليد أو من خلال ماذا؟ دوران غسالة. غسل عرفا يصدق، يعني تتوقف من هذه الناحية ما بي شيء إن شاء الله، غسل صادق. وإذا قلنا أن الغسل موقوف على إخراج الماء، خروج الماء، هذا هم قاعد يخرج الماء بعد ما في مشكلة، فمن هذه الناحية لا مشكلة. ومشكلة ثانية موجودة، وهي أنه هذه الغسالة في الحقيقة حينما تتحرك الماء سوف يصيب ماذا؟ الأجزاء الأطراف العليا منين؟ من الغسالة. وبعد ذلك حينما تصب الماء سوف لا ينصب على جميع ماذا؟ تلك الأطراف التي أصابتها النجاسة، ويبقى بعض الأطراف يشك هل أصابه الماء الجديد أو لا، فيجري استصحاب بقاء ماذا؟ نجاسة الأطراف. ترى هاي احنا مو كلامنا، بس هاي نكات لا بأس بالالتفات إليها. قد يتوقف من هذه الناحية أكو بعض هذا ما أقول وسواسيين متدينين ما أدري شلون يا أصحاب نظر ثاقب، قد يتوقفون من هذه الناحية، ويمكن التغلب على هذه الناحية أيضا بروايات المركن، لأن عندنا في الحقيقة في باب غسل الغسل في المركن، فيسأل الراوي الإمام يقول له على أنه شسوي شلون غسله، يقول له الإمام جيب المركن، المركن مثل قشر في زبانه، وضعه واغسله فيه مرتين. إذا من البول غسل ماذا؟ مرتين. ومن الواضح هذا حينما غسل في المرة الأولى، المرة الثانية هل يأتي ويجيب الصاندة أو يجيب هذا ويطهر المركن من فوق؟ هم ما باحتماله، هو يفرغ الماء بعد، غير هاي ما أكو. فهذا معناه أن ما يحصل بسبب الغسالة الأولى إذا أصاب هذا، هذا ما يأثر هذا. فإذا الغسالة، حوض الغسالة هم ما تنقول هو لا يختلف عن من؟ عن المركن من هذه الناحية، فلا مشكلة إن شاء الله تعالى. بس أنا هسه انتهينا من هذا المثال، بس الذي أريد أن أقوله من زاويتنا أن الشرع المقدس أمر بالغسل وترك ماذا؟ تحديد الغسل. ترك لتحديد الغسل معناه تحويل عليه من؟ على العرف. فما يراه العرف غسلا يكون كافيا، وما لا يراه كذلك فلا. جيد، هذا فرد مثال أردت الإشارة إليه، ومثال آخر أيضا أردت الإشارة إليه بالنسبة إلى باب الخمس. بالنسبة إلى باب الخمس، بداية السنة، بداية السنة هل من حين التكسب أو من حين حصول الربح؟ المدار على ماذا؟ بعد الالتفات إلى أنه لا توجد عندنا رواية في هذا المجال، مع الأسف الشديد في باب الخمس روايات شنو؟ كثيرة ماكو عندنا، الروايات قليلة. الذي عندنا مهم كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، وعندنا هم رواية ثانية الخمس بعد المؤونة وغير ذلك. فالمقصود روايات قليلة، فكون بداية السنة هي التكسب أو بداية السنة هي ماذا حصول الرف، هذا كيف 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 ماذا نصنع؟ الفقيه ماذا يصنع؟ يمكن في هذا المجال أن يقال إن سكوت الشرع عن تحديد ماذا بداية السنة معناه أنه حوالي علما على العرف، والعرف يرى أن الشخص إذا كان يتكسب من الكسب فحينئذ بداية سنته حينما يفتح المحل التجاري مالته، يعني بداية شروعه في التكسب. وإذا كان غير متكسب فمن حين حصول ماذا الفائدة، فتحديد بداية السنة الخمسية بهذا الشكل لا توجد فيه أي فائدة، لا توجد فيه رواية، ولكن نرجع إلى العرف في تحديد البداية بالشكل المذكور الذي أشرنا إليه. هسه أنت قد تختلف وياي في تحديد الصغرى، تقول لي عرفا لا منو قالك، هاي قضية ثانية مو مهم، لكن إذا قبلنا هذا فيصير المورد ماذا من أمثلتنا أيضا. جيد، أرجع إلى صلب الموضوع. إذن العرف لا يرجع إليه في تحديد المصداق، وإنما يرجع إليه في موردين. المورد الأول ما إذا صب الشرع الحكم على عنوان كلي وكان بيان ذلك العنوان شيئا ضروريا ولازما والشارع ترك تحديده، فترك التحديد معناه التحويل علما على العرف، وذكرنا بعض الأمثلة ماذا على ذلك. هذا المورد ماذا الأول. والمورد الثاني الذي نرجع فيه إلى العرف أيضا في تحديد المصداق، ما إذا فرض أن تحديد المصداق يرجع إلى تحديد المفهوم، ومن الأمثلة على ذلك الدم، فإنه قد يفترض يخرج من الإنسان المادة الخاصة التي هي ماذا صفراء، أو أحيانا نسميها مدة، مدة نسميها أو ما شاكل ذلك، في الدنابل مثلا تخرج مادة لكن ليست حمراء وإنما ماذا قريبة إلى الصفراء. ففي مثل هذه الحالة العرف يقول بأن هذا ليس بدل، ولكن المختبر لو ذهبنا بها إلى المختبر قد يحللها ويقول ماذا هذا ما كفر، هي هاي الدم لكن اللون ماذا مختلف. ففي مثل هذه الحالة ماذا نصنع؟ نأخذ نترك النظر العرفي باعتبار أن العرف ليس مرجعا في تحديد المصداق. يلا شنو نظرك؟ وهو أعلم شيء صعب عليك، تترك العرف في هذا مورد، أو نأخذ بيما بالنظر العرفي ولكن يبقى الإشكال العلمي، وأنه كيف تعود ترجع إلى العرف في تحديد المصداق، والعرف يرجع إليه في تحديد المفهوم دون المصداق. فماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ وهكذا الكلام بالنسبة إلى الدم القليل الذي لا يدرك بالطرف. بالطرف يعني شنو؟ بالعين، جدا ماذا صغيرة، نقطة لا ترى بالعين، إلا لابد أنه تخلي ماذا المكبرة وتنظر من خلالها يلا ترى. هذا الذي ينسب إلى الشيخ الطوسي ينسب إليه قرينة بالشرائع مو مثل الشيخ الطوسي أو غيره أنه لا ينجس الماء. هل يمكن ماذا الرجوع فيه إلى العرف ونقول على أنه لا ينجس، أو نقول لا ينجس فإن العرف يرجع عليه في تحديد المفهوم دون المصدر؟ في هذين المثالين وما شاك لهما ربما يقال بأنه يمكن الرجوع إلى العرف بأحد بيانات ثلاثة، الأول نقول إن العرف يأخذ في مفهوم الدم قيدا من قيدا خاصا، وهو ماذا؟ أن يكون أحمر، وأن يدرك ماذا؟ بالطرف مثلا. فإذا صار الأمر كذلك فالعود إلى العرف يكون من باب عود إليه في من؟ في المفهوم، في تحديد المفهوم، فلا بأس بذلك حينئذ ولا مشكلة. هذا البيان الأول، وهو شيء ليس من البعيد أن الدم مأخوذ بالنظر العرفي. ماذا مأخوذ؟ يكون أحمر، إذا لم يكن أحمر هذا ليس بدم، والرجوع إلى العرف في تحديد المفهوم شيء جائز ولا بأس به، تنحل المشكلة آنذاك. البيان الثاني أن نقول على أنه حيث أن العرف لا يرى الدم الأصفر دما، وهذا شيء واضح في الأذهان العرفية، وإن كان هو مخطئا، في ذلك، لكن هذا يصبح بمثابة القرينة المتصلة بدليل نجاسة الدم. فعلى هذا الأساس يكون لا ينعقد إطلاق في دليل ماذا؟ نجاسة الدم لكل دم لأجل وجود هذه ماذا؟ يعني لدم المختبر، لأجل وجود هذه القرينة ماذا؟ المتصلة. والفارق بين هذا وبين ما سبق واضح، فإنه فيما سبق يكون الحمرة جزء أمنيا من المفهوم، أما هنا يبقى مفهوم الدم على سعته، لكن توجد قرينة ماذا؟ متصلة تمنع من الأخذ بما بإطلاقه. والبيان الثالث أن نقول ما دام العرف يعتبر في الدم الحمرة فسكوت الشارع عن رد العرف يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه إمضاء هذا النظر العرفي، وإلا كان من المناسب ماذا؟ أن يردع العرف ويقول للعرف أيها العرف أنت مشتبه. إذن المطلب انتهى، بالتالي رجعنا إلى العرف في تحديد المصداق، لكن لم نرجع إليه في تحديد المصداق ابتداء، بل رجعنا إليه إما بعد تحويل ذلك إلى كونه رجوعا في المفهوم كما هو مقتضى البيان الأول، أو من باب القرينة المتصلة كما هو مقتضى البيان الثاني، أو من باب ماذا؟ أن سكوت الشرع إمضاء لما عليه النظر العرفي كما هو مقتضى البيان الثالث. جيد، هذا كله في المورد الثاني من الموارد التي يرجع فيها إلى العرف. إذن المورد الأول الذي يرجع فيه إلى العرف تحديد المفهوم، المورد الثاني الذي يرجع فيه إلى العرف في تحديد بعض المصادق، وذكرنا موردين يرجع فيهما إلى العرف في تحديد المصداق مع بيان النكات الفنية لتوجيه الرجوع إلى العرف. المورد الثالث الذي يرجع فيه إلى العرف، رجعت ترى إلى صلب الموضوع ليصير اشتباه، ديروا بالكم، لأن احنا كنا نتكلم ماذا في القاعدة، ماذا رقم ماذا 9 أو 10، مرجعية العرف. قلنا العرف نرجع إليه، هناك موارد يجوز الرجوع إلى، موارد لا يجوز، اشتباه ليس. المورد الذي ماذا يجوز فيه الرجوع للعرف، الأول قلنا في تحديد المفهوم، الثاني في تحديد بعض المصادر، وذكرنا ماذا مصداقين. الآن الثالث الذي نرجع فيه إلى العرف الشروط الظنية. فيجوز الرجوع إلى العرف لتحديد الشرط الظني من قبيل ما إذا اشترى شخص شيئا ثم ظهر فيه عيب، فإن له خيار ماذا؟ العيب، باعتبار أنه ماذا؟ يوجد شرط ضمني بين المتبايعين على أني أشتري منك السليم، الشيء السليم الصحيح، وإذا كان الشيء ليس بسليم فلي حق ماذا؟ في إرجاعه. هناك شرط ضمني بين المتعاقدين، ولاحظ وجدانك. فنرجع ماذا إلى العرف من باب أنه يرى تحقق الشرط الضمني في هذا المورد، وحينئذ يثبت الخيار، ولذلك خيار العيب، خيار الغش لا نحتاج فيه إلى آية أو رواية، يكفينا ماذا؟ فكرة الشرط الضمني. ودور العرف دور المثبت للخيار، مدرك ثبوت الخيار هو الشرط، فإن الشرع قال كل من اشترط شرطا فله خيار تخلف ماذا؟ الشرط. يأتي العرف ويقول هنا يوجد شرط، فهو ينقح صغرى تحقق الشرط، ووجه الحجية هو هذا. فنحن لا نرجع إليه في تأسيس الحكم الشرعي وإثبات الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي ثبت بدليله كل من اشترط شرطا فله خيار تخلف الشرط، نرجع إليه في تنقيح الصغرى وأنه يوجد شرط ضمني. وهكذا لو فرض أنه تأخر التسليم، لم يسلمني البائع، لم يسلمني السلعة، أنا اشتريت منه سلعة وما سلمني إياها، اليوم وباكر وعقبة وباكر ومعزل صاحبنا، أو فرض المشتري لم يدفع الثمن، هاي بعض مرات يصير، فتأخر في دفع الثمن، فللطرف الآخر خيار تخلف ماذا؟ الشرط. والعرف ينقح ماذا؟ الشرط الضمني، ويبقى حينئذ ثبوت الخيار بدليله الخاص الدال ماذا؟ على أنه إذا تقلب الشرط يثبت الخيار. هذا من أمثلة ذلك. وهناك بعض الأمثلة النافعة، وهناك بعض الأمثلة النافعة في هذا المجال، من قبيل خدمة الزوجة في البيت. فالزوجة كما يقول الفقهاء لا يجب عليها الخدمة في البيت، ومدرك ذلك شنو؟ يعني عدم وجوب الخدمة عليها في البيت، شنو المدرك لذلك؟ إذا واحد سألك شو تجاوب؟ عدم الدليل، عدم الدليل. قال أنا تزوجت، معنى تزوجت يعني ماذا؟ قضية استمتع، أما خدمة بالبيت لا، ما مأخوذ فيما. فلذلك لا دليل على وجوب الخدمة عليها في البيت، فلا يجب، ويمكن أن تطالب بخدامة خادمة أو ما شاكل ذلك. ولكن في نفس الوقت يمكن أن نقول أنه يوجد هناك شرط ضمني. طبيعي هذا في القرى والأرياف واضح. أنا لما أتزوجها أصلا أتزوجها ماذا؟ أكو شرط ضمني إحلامة تشتغل هي وأنا أقعد به من ساي بعد مو هيك هذا. على الأقل دلدية ماذا تشتغل؟ هذا شرط ضمني موجود. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ يمكن أن نقول بثبوت فكرة الشرط الضمني ويجب عليها الخدمة ماذا في البيت من هذه الناحية. أما في المدينة في الحضر أكو هيك شرط ضمني؟ لو ما أكو هيك شرط ضمني إذا ماذا؟ قد واحد يقول أكو شرط ضمني على الأمور الطفيفة، يعني أنه تطبخ لنا الطبخ الطفيف، تحضر أنه إحنا نفرن ثلاثة، هاي ما هذه قضية بمكتر راح. أما خطاطير إذا إجوا هالقد هذا أكو شرط ضمني همات شنو أخدمهم هتشي؟ فالقضية بعد ما فأنا المطلب أنا ماذا صار واضح لكم. قد نختلف ماذا ومورد الشك، إذا أكو لو ما أكو فحينئذ نبني على عدم تحقق هذا الشرط، سيكون أكو جزم بتحقق هذا الشرط ودائرته شعتان وضيقان، كل هذا ينبغي الالتفات إليه. إذن في مسألة خدمة المرأة في البيت صحيح لا يجب عليها الخدمة، ولكن يمكن أن يقال بثبوت فكرة ماذا؟ الشرط الضمني ولو في بعض المجتمعات. ونفس الوقت بالنسبة إلى حضانة الطفل فإنه لا يجب عليها أن ترضعه، أو ولا يجب عليها في الليل أن تستيقظ وتدار الطفل وهذا، فيمكن ماذا موتي ولا بالليل تقول ما أقوم أنا. هاي إذا قرأت درس همات الأمر يصير شنو أشكل، ولذلك واحد إذا يأخذ زوجهم لا يأخذ شنو قارية درس لأنه تقوم تناقشنا في هذه الأمور. بس في المقابل يمكن أن يقال على أنه يوجد شرط ظني، يعني أنه أنا الطفل ماذا مو بعيد هنا فكرة الشرط الظني واضح، أنه أنت ترضعين ماذا الطفل وأنت تقومين ماذا بالليل بلي أساعدك في الجملة هذا لا بأس به، أما مو أنه تقعدين أنت شنو كملكة وأنا الذي يكون أشتغل. فهنا يمكن الاستفادة من فكرة الشرط الضمني، ونذكر بعض الأمثلة الأخرى في هذا المجال إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.